نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلم. مستعينين بالله عز وجل، نواصل ما بدأناه في اللقاء الماضي، وهو الكلام عن أسباب هلاك الأمم. وتكلمنا عن أهمية هذا المبحث لما يغني عن إعادته، فأمة الإسلام أمة مستهدفة من خبثاء الأرض، من أعدائنا، ممن لا يدينون بشريعة الإسلام، كما أخبرنا عنهم ذو الجلال والإكرام فقال وقوله الحق: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهؤلاء القوم لا يهدؤون ولا يتنعمون بعيشة على وجه الأرض إلا إذا دمروا الأمة من ألفها إلى يائها، ومن ظن غير ذلك فهو واهم. وشرعنا في بيان الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم، وقلنا أن الواجب علينا معشر المسلمين أفراد الأمة أن نبتعد عن هذه الأسباب قدر الاستطاعة. وإذا زل أحدنا ووقع في سبب فليعجل وليبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، لأن مسألة هلاك الأمم تخضع للسنن الكونية، ورب البرية لا يجامل أحدا في سننه الكونية، فقال عز وجل: سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا وقعت السنة الكونية حتما سيقع الهلاك. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال: إن الله عز وجل يضع الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، ويرفع الدولة العادلة وإن كانت كافرة. فبالعدل أساس الملك، وبالعدل قامت السماوات والأرض. ذكرنا في اللقاء الماضي أن أول سبب نأخذه في هذه السلسلة، هي طويلة وستحتاج إلى تفصيل وإسهاب، وأهم ما في الأمر كما ذكرنا أن نتجنب نحن معشر المسلمين أن نهلك أمتنا بأيدينا، لأن هذا عار عليك أن تسعى سعيا حثيثا في إهلاك أمتك وتدمير بلدك واستعي لتخريبها ومع ذلك تزعم أنك من أهل الإسلام، كذبت والله. فذكرنا السبب الأول الذي يؤدي إلى هلاك الأمم، وقلنا هو الاختلاف في القرآن، أي نختلف فيما بيننا في كتاب الله عز وجل. وذكرنا الأدلة التي دلت على ذلك، وهو ما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الصحابة وهم يختلفون في القرآن، فقال إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في كتاب الله، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وذكرنا أسباب الاختلاف، أي الأسباب التي تؤدي أن يختلف أفراد الأمة في الكتاب. يبقى بناء على ذلك الاختلاف في الكتاب سبب للهلاك، يبقى بناء علينا ينبغي وجوبا عينيا أن نتجنب الاختلاف في الكتاب. طيب، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف في الكتاب؟ يعني أنا وجوبا علي ألا أختلف أنا وأنت في الكتاب. طيب، ما العلماء ذكروا أسبابا معينة إذا سلكت تؤدي إلى الاختلاف في الكتاب، وإذا اختلفنا في الكتاب ستهلك الأمة، وما ربك بظلام للعبيد. ذكرنا في اللقاء الماضي السبب الأول من أسباب الاختلاف في الكتاب هو الجهل بقراءات القرآن، لأن القرآن أنزله ربنا عز وجل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. فإذا وجدت رجلا يقرأ بقراءة ما تسمعها وما وصلت إلى مسامعك فتريث، وإياك أن تنكر عليه، وسلم لعله يقرأ بقراءة متواترة وأنت لا تدري. فإن كنت تجهل هذا الأمر فحاول جاهدا أن تتعلمه، عبست فلا تتعدل بالإنكار على من سمعته يقرأ بقراءة ما سمعتها أنت. فإذا سمعته يقرأ اهدنا الصراط المستقيم بالزاي أو بالصاد أو بالسين فإياك أن تنكر عليه، فهي قراءة متواترة ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء من ذكر بقية الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف في القرآن، ونحاول جاهدين أن نتجنبها حتى لا نقع في الاختلاف، ومن ثم يؤدي اختلافنا إلى هلاك الأمة. السبب الثاني في الاختلاف في القرآن هو عدم الوقوف على أصول السلف الصالح في تفسيرهم للقرآن. أعيد، عدم الوقوف على أصول السلف الصالح في تفسيرهم للقرآن. والذي نعنيه بالسلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي نعنيه بقولنا عدم الوقوف على أصول السلف الصالح في التفسير. سلفنا الصالح أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضا كما أنزل، فلما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومن خلال المعاشرة والمداومة للنبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يستوعبون ما المراد من قول ربنا عز وجل كيت وكيت وكيت. لذلك لابد أن نفرق بين من سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبين من سمعه من الصحابة أو من التابعين، وهكذا فرق كبير. وهذا نشعر به فيما بيننا، يعني هب أنك مثلا أنت ورفيق لك لازمته ولازمك لمدة مثلا 15 سنة أو 20 سنة، هو كظلك وأنت كظله، فلا شك كلما تكلم بكلام استوعبت كلامه وحملته على محمل علم بذلك أنه هو الذي يريده. فإذا أردنا أن نستوضح عن كلامه لا سبيل لنا إلا بالرجوع إليك، فأنت الذي عاشرته ولازمته
وتفهم ماذا يريد من كلامه. لذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحديثه عند الإمام مسلم يقول: فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحج وهو بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو أعلم به، فما عمل به عملنا وما ترك تركنا. السلف الصالح لما الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين جعلوا أصولا معينة للتفسير، فمن لم يتبع هذه الأصول حتما سيضل ويزل، ومن ثم ينشأ الاختلاف بين أفراد الأمة. يبقى بناء على ذلك أنا قرأت آية من كتاب الله عز وجل وفهمت منها معنى معينا، وأنت قرأتها وفهمت منها معنى آخر، ما الذي يفصل بيني وبين السلف الصالح الصحابة؟ ماذا فهم من هذه الآية؟ وهل يا ترى أي الفهمين فهمي أو فهمي يتفق مع فهم السلف الصالح؟ فإذا اتفق فلا شك أنه الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. مثال ذلك، لأن الكلام الذي ذكرناه كلام عام وقواعد عامة، نريد أن نسقط هذا المثال الكلام على مثال وألموذا ومن خلاله نسير. قول ربنا عز وجل في القرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الآيات: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرا. تفسير الصحابة لهم أعلم الناس بالقرآن وتابعيهم قالوا أن هذا اللفظ على إطلاقه، وهو أن إبراهيم خاطب أباه الذي هو من صلبه واسمه آزر. طيب، فما صحة قول من قال أن آزر ليس بأبي إبراهيم؟ كلام لا يصح وخارج عن أصول الصحابة وأصول السلف في التفسير. طب هل هناك فرق بين أن يكون أبوه أو أن يكون عمه؟ نعم، عند ضلال الصوفية، لأن هذا أصل من أصول ضلالهم، وهو أنهم قالوا أن أبو إبراهيم ليس بآزر، بل أبو إبراهيم رجل مسلم كان تابعا لابنه، ومن ثم من ولد إبراهيم إسماعيل، ومن ولد إسماعيل عدنان، ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولد عدنان، أي من ذرية عدنان. وعليه يلزم من ذلك أن أباء النبي صلى الله عليه وسلم من أول عبد الله إلى عدنان إلى إسماعيل إلى إبراهيم وليس بآزر، كل هؤلاء من أهل الصلاح والاستقامة، وهذا منشأ الضلال عند الصوفية. فإذا نظرنا إلى هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، نعم أبو، ومات على الكفر عياذا بالله. وقال ربنا عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي من أبيه، فلا مجاملة في شرع الله عز وجل. الشاهد إخواني أن هذه آية في كتاب الله عز وجل ورد تفسيرها عن الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا اختلف إثنان في هذه الآية، قال أحدهم أنه ليس بأبيه وقال الآخر إنه أبيه، نرجع إلى تلف الأمة، إلى الصحابة، إلى قولهم، فقولهم هو المقدم. والسبب في ذلك أن ألفاظ العربية تؤخذ على ظاهرها ولا يصرف لفظ عن ظاهره إلى معنى آخر إلا بقرينة تدل على ذلك. فقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه، لأبيه معروفة في لغة العرب، لأبيه أي الذي أنجبه، كما قال عز وجل في آيات المواريث، يقول عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه أي لأبيه وأمه. فإذا قال القائل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أي لعمه، يلزمه في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس أن يكون لعمه وعمته، لزاما لا انفكاك عنه. ومعلوم أن هذا ضلال لا يحتاج إلى بيان. فعلم بذلك إخواني معشر المسلمين أن من أسباب الاختلاف عدم الوقوف على أصول السلف في التفسير. فإذا أردنا أن نفسر القرآن ونستوعبه ونفهمه حق الفهم، لزاما علينا أن نرجع إلى تفسير الصحابة ماذا قالوا. وخير من تكلم في هذا الأمر الإمام محمد بن جرير الطبري من علماء القرن الرابع، أوائل القرن الرابع. يقول عنه العلماء شيخ المفسرين وإمامهم. وأتى من بعده الإمام العلم الحافظ ابن كثير اختصر تفسير الطبري، وبعد ذلك جاء غيره من الأئمة كالسعد والبغوي وغيرهم من الذين حافظوا على المنهج، وهو تفسير القرآن طبقا لأصول السلف في التفسير. يبقى السبب الثاني في وجود الاختلاف في القرآن الذي يؤدي إلى هلاك الأمة عدم الوقوف على أصول السلف في التفسير. السبب الثالث من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف في القرآن عدم التفريق بين المتشابه والمحكم في ألفاظ القرآن. المتشابه والمحكم، نعم، الله عز وجل أخبرنا فقال وقوله الحق هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى عدم التفريق بين المحكم وبين المتشابه يؤدي إلى الاختلاف ومن ثم إلى هلاك الأمم. وبناء على ذلك يلزمنا أن نعرف ما معنى المحكم وما معنى المتشابه. فإذا رأينا المحكم نتمسك به، طب وإذا قابلنا متشابه نرده إلى المحكم كما سوف يأتيك بالأمثلة. المحكم قال عنه أهل العلم هو الحلال والحرام وآيات المواريث، وهو ما يفهم معناه من لفظه. فلما قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا من الكلام المحكم واضح. من شهد منكم الشهر أي من رأى منكم رؤيا الهلال منكم أي من الأمة فليصمه، التصمه الأمة كلها، هذا من المحكم. طب المتشابه ما هو المتشابه؟ المتشابه قالوا ألفاظ في القرآن لا نستطيع أن نعرف معناها والمراد منها إلا بأدلة أخرى، بعكس المحكم. يعني لما جيت قرأت قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم عرفت المراد، وما نظرت إلى أدلة أخرى عرفت أن إذا دخل شهر رمضان وأعلن الدار الإفتائي رؤية الهلال عن طريق العين المجردة نسمع لهم ونطيع ونصوم الشهر، يبقى المحكم الحكم واضح فأتبعه. طيب المتشابه لا أتمكن من معرفة المراد من الآية إلا بالنظر إلى أدلة أخرى، وعليه إذا اتبعت المتشابه بنص القرآن ففي القلب زيغ. لذلك عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ثم قال يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه، ركزوا أخوانا سآتيك بأمثلة على قدر الاستطاعة في هذا الأمر بالذات، لأن منشأ الضلال كله أتى من هذا الباب، من عدم التفريق بين المحكم والمتشابه، وأيضا من عدم الوقوف على أصول السلف في التفسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله بما سماهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. اسمعوا إخواني أمثلة كثيرة في هذا الباب. يبقى عندي محكم ومتشابه. المحكم معناه واضح لا لبس فيه ولا غموض، ولا أحتاج لغيره من الأدلة لأقف على معناه. أما المتشابه بحد ذاته ما أتمكن من معرفة المراد، فلا بد أن أرجع إلى غيره. إن لم أرجع إلى غيره فهذا عياذا بالله من الذين في قلوبهم زيغ. مثال ذلك قال عز من قائل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. آية في سورة البقرة الكل حفظ. المطلقات أي المرأة التي طلقت من زوجها تتربص، يعني تنتظر ثلاثة قروء. ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة قروء. ما معنى قروء في لغة العرب؟ هذا اللفظ متشابه. ليه؟ قالوا لأن معناه في لغة العرب الطهر أو الحيض. طب كيف؟ قال لك ما هي لغة العرب كده، فيها ألفاظ تحتمل أكثر من معنى، وممكن تجد إن اللفظ الواحد يحمل معنين متضادين. والليل إذا عسعس، إيه معنى عسعس؟ أقبل وأدبر. تخيل، يبقى كلمة واحدة حملت معنيين متناقضين، عسعس أقبل وأدبر. طب لما قال عز وجل والليل إذا عسعس، هل يا ترى أحملها على أقبل أو أدبر؟ هذا من المتشابه. كذلك قول القائل وتعزروه، التعزير معناه إيه؟ معناه المدح والثناء ومعناه العقوبة. يبقى أصبح كلمة احتملت معنيين متناقضين. يبقى بناء على ذلك لما أجد قوله عز من قائل وتعزروه في للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعزروه هل معناها مدح والثناء ولا العقوبة؟ اللفظ يحتمل المعنيين. كذلك في قوله عز من قائل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المرأة إذا طلقت من زوجها تعتد ثلاث حيضات ولا ثلاثة أطهار؟ اللفظ نفسه يحتمل. يبقى لو اتبعت اللفظ لوحده دون الرجوع لغيره فهذا من اتباع المتشابه، وهو الذي قال فيه رب البرية في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. طب والعمل؟ أبدأ أبحث. قروء في لغة العربي طهر وحيض. طب هنا في الآية دهي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما المراد؟ المراد الطهر ولا الحيض؟ يبقى ببحث عن أدلة أخرى لتوضح لي المعنى المراد من هذا اللفظ في هذه الآية. إن لم أبحث فهذا من الذين في قلوبهم زيغ. وبالبحث في السنة وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود قال لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة أيام أقرائك، فكان المراد في القرآن القر بمعنى الحيض، لأن المرأة لا تدع الصلاة إلا في أيام حيضها. وعليه فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة حيضات. يبقى أصبح قروء من اللفظ المتشابه الذي ينبغي أن نبحث عنه عن المحكم. مثال آخر قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما المراد بالكافرون في هذه الآية؟ انتبهوا أخوانا حتى تعرفوا من أين أوتينا، لأن الأعداء وجدوا إن المواجهة معنا هكذا وجها لوجه صعب، لن يصمروا أمامنا، وهذا واضح بعد حملة لويس التاسع عشر على مصر لما سجن في دار ابن لقمان في المنصورة، ومن عندها أوقفوا التصادم المسلح بيننا إلى حين. يبدأ بخلخلتك وزعزعتك من الداخل، يضعفك، يبث الشحناء والبغضاء بين أفراد الأمة. فإذا تخلخلنا وضعفنا من السهل بجرذمة عفنة يتمكنون من البلد. انتبهوا، وإلا يعني أنشدكم بالله في مصرنا، لا ضيق شوي في ميد غمر، ضيق في قرية من قرى البلد، ضيق كمان في بيت واحد، هل أصحاب البيت من رجال ونساء وأولاد وبنات؟ على قلب رجل واحد للأسف لا، أسف وألف أسف لا. لما شغل الأعداء؟ تجد الشاب في قلب البيت يتنعم بنعم الله الكثيرة من الله ثم من بلده، ومع ذلك يجحد ويكفر المجتمعات بعد أن كفر ولاة الأمور، أبوه على غير ذلك، تجد أفكار متباينة وشحناء وبغضاء بين أفراد الأمة، وده أسعد شيء يصل إليه أعداؤنا، وكلما ازداد كانوا في غاية الهدوء والاطمئنان. البلية العظمى إن الاختلاف بيننا، اختلفت أنا وأنت وظننت أنا وأنت أننا نتقرب إلى الله بالاختلاف. انتبهوا يا أخواننا وخدوا بالكم أن والله البلية والمصيبة أعظم من أن توصف. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نص في القرآن. هذا النص باتفاق علماء الشريعة، الآيات دي نزلت في اليهود الثلاث آيات، فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، نزلت في اليهود. وباتفاق علماء التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بإجماع. ولكن الإشكالية فين؟ ما المراد بقوله تعالى فأولئك هم الكافرون؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما قلناه في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نقوله في قوله تعالى فأولئك هم الكافرون ولا فرق. يعني مثلا لو انت جيت لواحد وقلت له طلقت امرأتي فما هي عدتها، فقال لك تعتد بثلاثة أطهار، أخطأ. تعتد بثلاثة حيضات، أصاب الحق، مع أن الأول أخذ بظاهر القرآن ولكنه أخذ بلفظ متشابه، يعني إيه؟ معناه غير محدد، معناه مشترك. كذلك فأولئك هم الكافرون. كافرون، ما معنى كافرون؟ كافرون من كفر، وهي في اللغة التغطية، وفي الاصطلاح تشمل نوعين: كفر أكبر يخرج عن الملة، كفر أصغر لا يخرج عن الملة، دي معنى اللفظة. طيب أنا كرجل أقرأ القرآن على أي المعنيين أحملها؟ انتبهوا، ما هو الصبية الذين يكفرون ولاة الأمور بدون تفصيل ومن ثم يكفرون المجتمعات أدى ذلك إلى استحلال الدماء وإلى استحلال التخريب والتدمير. وأي ضمار تريده في الأمة بعد أن يخرب أبناؤها بلادهم؟ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تريد؟ هلك الأمة كما قال خبيث من خبثاء أعدائنا وكلهم خبثاء. الشجرة لا يقطعها إلا أحد أغصانها. احنا خلينا بعيد وانشر وانشر هذه الأفكار وإلا كبروني. الأسلحة والذخيرة التي تستخدم في التدمير والإفساد هل يا ترى فيه أوكازيون بتوزع بالمكان ولا هدية على كيلو رز؟ يعني اللي يروح يشتري كيلو رز من السوبر ماركت ويقول خد قنبلة كتائب عز الدين القسام هدية مجانا، هذا مكان بل بأموال تدفع من أين ولصالح من وكله باسم الدين. هؤلاء أقوام كفرة، دمروهم خربوهم اقتلوهم كما قال الهالك صاحب النفس الخبيثة والأفكار المنحرفة الذي تنعم بالبلد وبخيراتها وكان في سنة 81 و82 يجلس أمامنا في قرى مدغمر يسمع العلم ثم ذهب إلى تركيا وبدأ يفتي بقتل ولاة الأمور والجيش والشرطة باسم الدين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لفظ الكافر هنا يشمل نوعين، الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وإلا نقول له أيها الخبيث الأحمق، ما تقول في قول نبينا صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في ضبورها أو وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد؟ هل يا ترى لو أن رجلا غلبته شهوته وأتى امرأته وهي حائض هل يكفر أيها الأحمق؟ أم ماذا تقول؟ يسكت ولا يتكلم، لما في قلبه زيغ تتابع المتشابه ليضل الناس باسم الدين. إخواني معشر المسلمين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تشمل نوعي الكفر الأكبر والأصغر. فإذا حكم الرجل الحاكم أو القاضي أو من يجلس في المجالس العرفية حكم بغير ما أنزل الله، ركزوا، مستحلا مفضلا مكذبا جاحدا مبدلا مساويا للحكم الذي حكم به لأحكام الشريعة، هذا كافر. وهذه الأمور الستة لا يستدل بها إلا بلسان المقال لا بلسان الحال. الشاهد إخواني بارك الله فيكم إن عندنا نصوص القرآن فيها ألفاظ متشابهة وألفاظ محكمة، إذا اتبعت المتشابه ففي القلب زيغ كما قال عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال الزنادقة ممن ينتسبون إلى الأمة الله معنا في كل مكان بذاته. من أين أتيتم بهذا؟ قالوا من قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طيب ما قوله تعالى أأمنتم من في السماء؟ وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أين ذهبت هذه الآيات؟ هذا متشابه وذاك محكم، فينبغي أن يرد المتشابه إلى المحكم، إن لم يفعل ففي قلبه زيغ. يبقى السبب الثالث وهو عدم الوقوف على المحكم والمتشابه وعدم رد المتشابه إلى المحكم. السبب الثاني عدم الوقوف على أصول السلف في التفسير. السبب الأول وهو الجهل بالقراءات. السبب الرابع وهو الأخير من أسبابي الاختلاف في القرآن الذي يؤدي إلى هلاك الأمم إعمال الرأي والهوى. إعمال الرأي والهوى، خلاص الرجل أصبح عالم وأصبح إمام، فأصبح يأتي بخواطره على القرآن دون النظر إلى كلام المتقدمين. ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما يقول: ومن فسر القرآن أو الحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر، وقد علمت حرمته من دين الله بالاضطرار. أعيد كلام شيخ الإسلام، بحيث لما تسمع لمخرف يفسر القرآن كما يروق له اعلم أنه ضال مضل، يؤدي إلى اختلاف الأمة في الكتاب ومن ثم هلاك الأمة. ومن فسر القرآن والحديث أو من فسر القرآن أو الحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو، شوف وصفه، مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر، وقد علمت حرمته من دين الله بالاضطرار. وإذا أردت أن تقف على شيء من هذا النوع الثالث وهو إعمال الرأي والهوى، اذهب إلى التفسير الإشاري للقرآن. تفسير الإشاري يقول: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين هو علي بن أبي طالب، واخد بالك؟ ومن غاسق إذا وقب، عذرا أستبيحكم، يقصدون بذلك آلة النكاح عند الرجل. طيب، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، تحت مسمى التفسير الإشاري للقرآن. يبقى إذن إعمال الرأي والهوى. لذلك نحن جميعا وكل الأمة لا يحل لنا أن نفسر شيئا من القرآن إلا كما فسره الصحابة والتابعون وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني معشر المسلمين، هذا هو السبب الأول الذي يؤدي إلى هلاك الأمة. ركزوا، الله يبارك فيكم، ركزوا، لأن المرجعية لنا القرآن والسنة. طيب حينما أختلف أنا وأنت في القرآن، فين مرجعيتنا؟ ضاعت مرجعيتنا، وليس لنا مرجعية، حتما سنضل ونتية. احذر جهل بالقراءات، عدم الوقوف على أصول السلف في التفسير، عدم التفريق بين المحكم والمتشابه، وعدم رد المتشابه إلى المحكم، وأيضا إعمال الرأي والهوى، الأربعة مجتمعة أو واحد فيها يؤدي إلى الاختلاف في القرآن. وبناء على ذلك، إذا جلست أنا وأنت نقرأ القرآن ومررنا على آية فيه قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا سمعت الرجل يقول فلا وربك لا يؤمنون، نفي أصل الإيمان، اعلم أن في قلبه زيغ، إلا إذا كان جاهلا، لأن قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان، كما قال عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أهل البدعة أهو وإنهم لمشركون ولئن أطعتموهم. جبت الكلام ده منين؟ من هواك، مما في قلبك من زيغ، أردت أن تستحل دماء الأمة، ولكن بدلا من أن تسفر وتفسح عن وجهك القبيح غلفت الأمر بغلاف الشريعة. انتبهوا معشر المسلمين، انتبهوا. لذلك وخشية الإطالة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع أبا ذر الغفاري أو بلغه أن أبا ذر الغفاري قال لبلال بن رباح: يا ابن السوداء، فقال له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك وصف من أوصاف الجاهلية، تخلقت بخلق من أخلاقهم وهو الطعن في النسب، ولا يلزم من ذلك أن فيك وصف من أوصاف الجاهلية أن تكون مرقت عن الإسلام وخرجت من الملة، وإلا كان قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قصده سيد قطب لما بدأ يصف المجتمعات بمجتمعات جاهلية، ووصل به الحال أنه فعل من أمة ما فعل. كل هذا من ماذا؟ من عدم الوقوف على أصول السلف في التفسير، وعدم رد المتشابه إلى المحكم. ترتب على ذلك أن منع عقول القوم من أفكار المنحرفة بالبغض والكراهية لأولياء أمورهم ولأفراد المجتمع. وقد أخبرتكم وعذرا للتكرار بما رأيت بعيني وسمعت بأذني، الكلام ده كان في الثمانينات، شاب اي والله امتلأ عقله بالأفكار المنحرفة أن أولياء الأمور كفرة وأن المجتمعات كافرة وأن أبوه كافر، اي والله. ووصل به الحال أن أخذ أمه من أبيه وأنكحها لصديقه لأن أبوه مرتد، وللرد ينفسخ عقد النكاح في مصرنا. ولولا الحياء لذكرت البلد. هذا الذي نعانيه أمر من الحنظل، أفكار منحرفة تبثر الأمة، اختلاف القرآن وعدم الوقوف على أصول أهل العلم، على كلام السلف، على منهجهم في التفسير، عدم رد المتشابه إلى المحكم، يأتي من ورائه شر عظيم. فالحذر الحذر الحذر من أن تختلف مع أخيك في شيء من القرآن، ولكن إن اتفقتم فبها ونعمة، اختلفتم قف القراءة وانهي المجلس، وانظروا الذي اختلفتم فيه فردوه إلى أهل العلم، وإلا إذا استمررنا على القراءة ومدرسة العلم بعد أن اختلفنا هذا يؤدي إلى هلاك الأمة. وصدق ربنا إذ قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداة والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، وقفنا على السبب الأول وهو الاختلاف في القرآن. طيب، هل يوجد في القرآن آيات متعارضة، أو هل يوجد في القرآن والسنة نصوص متعارضة، أو هل يوجد في السنة نصوص متعارضة؟ الجواب يستحيل أن يوجد في القرآن نصوص متعارضة، لأنه من عند الله. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ديت ثوابت عندي وعندك، وده مفيش إشكال. الإشكال فين بقى؟ أن جاء أهل الخبث من المستشرقين وبدأوا يستلون آيات من القرآن ظاهرها التعارض ونشروها بين أفراد الأمة. يترتب على ذلك الزعزعة في القرآن، لأن احنا عندنا القرآن والسنة، ده يعني يستحيل أن يقترب إليهم أحد بطعن، فإذا اقترب أحد منهم بطعن ولنا الولاية عنقه يضرب، لا خلاف في ذلك، بل وصل الأمر وهو مجمع عليه. من اعتقد أو ظن أن القرآن فيه حرف زائد كفر بالله تضرب عنقه إن لم يتب. وبناء على هذا بدأ أعداء الأمة يأخذون بعض النصوص يقول لك مش ده قرآنكم، شوفوا حللنا اللغز ده. مثال ذلك قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. معنى الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني اللي يموت منا معشر الرجال ويترك أزواجا، زوجة اثنين ثلاثة أربعة، يتربصن بأنفسهن وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها سنة كاملة، سنة قمرية، دي الآية اللي احنا قرأناها، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى آية قالت سنة كاملة، الآية الثانية قالت أربعة أشهر وعشرة. يأتي المستشرق الخبيث يقول لك أهو هنمشي مع أنهي، مع أي الآيات نسير؟ طبعا المسلم اللي هو عزف عن طلب العلم وزهد فيه يحتار، بل ممكن أن يصل الأمر إلى خدش في الاعتقاد في قلبه، وهذا الذي يسعى إليه الأعداء. لذلك من خلال الكلمات دي نقدر أن أنت نستوعب ما قاله الخبيث الهالك طه حسين لما قال لطلاب كلية الأداب: انقضوا القرآن كأي كتاب أدبي، فإذا عثرتم فيه على أخطاء فبالقلم الأحمر وعلموا. انتبهوا أخوانا، انتبهوا حتى نفيق من غفوتنا ونقف على ما يفعل به أعداؤنا، لأن هؤلاء القوم غاية المنى أن تسقط بلدنا وتصبح كليبيا وكتونس وكغيرها، البلد فيها خير عظيم وفيها دعوة إن شاء الله مباركة طيبة، وهذا الذي أقلق مضاجعهم وأزعجهم، فبدأوا يصوبون كل سهامهم إلى البلد، ووجدوا أيضا خبيثة وقلوبا مريضة ونفوسا خبيثة استخدموها في ذلك. نفيق من غفوتنا قبل أن تقع الفأس في الرأس ونستدرك ما فات ونعجز. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كان هذا في بداية التشريع ثم نسخت فلا يعمل بها، والذي يعمل بها الآن: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. تبهم حتى تقف على حقيقة الشرع. لذلك روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير أن نافع بن الأزرق رأى عبد الله بن عباس عند بئر زمزم يفسر القرآن. نافع بن الأزرق من الخوارج، وانشق عن الخوارج وكون جماعة الأزارقة من الخوارج أيضا، فالبدعة كلها ملة واحدة، كما أن الكفر كله ملة واحدة ذرية بعضها من بعض. فهذا الهالك نافع ابن الأزرق سمع أن ابن عباس يفسر القرآن عند بئر زمزم فذهب إليه وقال يا ابن عباس إن هناك آيات من القرآن تختلف علي. فقال له ابن عباس وما ذاك يا نافع؟ طبعا ابن عباس عارف نافع وعارف هو مين، ضل مضل، ولكن على مرأة ومشهد من الناس سأله، قال له ابن عباس هناك آيات تختلف علي. قال هات يا نافع. قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال وأقبل بعضهم على بعض يتساءل. ما قولك؟ هذه واحدة. قال ابن عباس والثانية يا نافع. قال والثانية قال الله عز وجل ولا يكتمون الله حديثا. وقال عز وجل وقال والله ربنا ما كنا مشركين، كتموا الشرك وقال ولا يكتمون الله حديثا. قال وماذا بعد يا نافع؟ قال قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وقال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. بدأ هنا بذكر السماء وبدأ هنا بذكر الأرض، أيهما أولا؟ قال وماذا بعد يا نافع؟ قال قال عز وجل وكان الله غفورا رحيما. كان ومضى. انظروا يا أخوانا هذا الذي يحدث الآن، ولكن ركزوا معي قوي، اللي بيحدث الآن في السنة، لأن الخبثاء إن تكلموا بمثل كلام نافع في القرآن سيهب عليهم عامة المسلمين قبل علمائهم ويسحقوهم. فقالوا فيما بينهم أدلوا الطعن في القرآن حتى يستقيم لنا الطعن في السنة. ركزوا. لذلك كنا بنسمع الهالك أخذه الله جمال البنا ما كان له شغل شاغل إلا الطعن في البخاري، كان شغل الشغل الطعن في البخاري. وكثير يطعنون في السنة، ياك أن تظن أنهم يقدسون القرآن. لا والله، ده هذه المرحلة والثانية يذهبون إلى القرآن، والله من ورائهم محيط. نرجع لما حدث بين عبد الله بن عباس ونافع. فلما انتهى نافع قال له ابن عباس ما احسبك يا نافع ان كنت جالسا مع اصحابك فعلمت انني افسر القرآن، فقلت اذهب اطرح على ابن عباس بعض الشبهات. اسمع يا نافع، ما احنا قلنا اشكل عليك شيء رده الى عالمه. اما قوله تعالى فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هذا بعد النفخة الأولى. لا يتساءل أحد مع أحد من هون الموقف. فإذا وصلوا إلى أرض المحشر في عرصات يوم القيامة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لأن القيامة مواقف كثيرة. طيب قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، وقوله تعالى وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كيف لا يكتمون الله حديثا؟ يعني ما يخبوش على ربنا حاجة. وفي الآية الثانية قال وقالوا أي المشركون والله ربنا ما كنا مشركين. قال ابن عباس، شوف الجمع بين الآيات، قال إن الله عز وجل يغفر لأهل التوحيد جميعا الذين ماتوا على التوحيد، فيقول المشركون تعالوا نقول والله ربنا ما كنا مشركين حتى يغفر لهم. فإذا ذهبوا وقالوا هذه الكلمة ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما قالوا ختم الله على قلوبهم، ختم الله على ألسنتهم وعلى أفواههم، فنطقت جوارحهم بالحقيقة، فعندئذ ولا يكتمون الله حديثا. طيب أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. قال ابن عباس خلق الله الأرض أولا في يومين ثم خلق السماء بعدها في يومين ثم دحى الأرض في يومين ودحوها أنشق فيها الأنهار والجبال والأكل ستة أيام لا خلاف في ذلك. أما قوله وكان الله غفورا رحيما هو كذلك سمى به نفسه في الأزل ولم يزل ولم يزل. يبقى بناء على ذلك آياتي اختلفت عليك كنها إلى عالم. أما أننا نستسلم بأن القرآن فيه كلام متعارض أو أن السنة فيها نصوص متعارضة هذا غاية المنى عند أعدائنا. فنتق الله ربنا ونعرف أصول ديننا ونتعلم ونقبل على الشرع لأن العالم من سنوات الأخيرة خاصة بعد انتشار الشبكة العنكبوتية أصبح العالم يعني أقل من المسجد ده. تدخل أنت عن طريق الشبكة وتبحث يأتيك كل ما تريد من الغث والسمين. وأنا لي كلمة مأثورة وهي إن الإنترنت أو الفيسبوك ده عزبة ملهاش رئيس. ادخل اكتب ما تريد واشتم فيما تريد وانشر الضلال كما تريد لا رقيب ولا حسين. فالأعداء على أهبة استعداد لنشر مثل هذه الأمور يطعنون في القرآن في السنة في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم في الإسلام ككل. احذر. وعندنا أصول لا نحيد عنها كتاب ربنا هو الأصل لا مطعن فيه أبدا ولا اختلاف فيه. فإن كان هناك أشياء أشكلت علينا نكلها إلى عالم وكذلك السنة. أما إذا استسلمت لكل ما يقال حتما ستختلف في القرآن وإذا اختلفنا فقد وقعنا في السبب الأول الذي يؤدي إلى هلاك الأمة. حذاري حذاري. اقرأ القرآن تعلم العلم. اختلفت انت واخوك في آية قال فلا أقسم بمواقع النجوم أخوك قرأها فلا أقسم بموقع النجوم قلت له لا قف قل له اصبر بقى تعال نشوف شيخ من بتوع القراءات متخصص من أهل السنة نسأله. ذهبنا إليه فأخبرنا قال هذه قراءة وهذه قراءة. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق فتثبتوا فتبينوا. يك أن تختلف وهكذا تفسير القرآن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك وهكذا في كل آيات القرآن. فعلنا ذلك سنأمن من الوقوع في السبب الأول. يبقى كده احنا أمننا جانب معين. ايه ما فيش اختلاف بيننا في القرآن أبدا يستحيل حتى لا نصل إلى أن يهلكنا الله عز وجل. هكذا إخواني في كل أسباب هلاك الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على إتمامها وأن يعينكم على استماعها والعمل بها إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونتوسل إليك بصلاتنا هذه ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونتوسل إليك بكل عمل صالح عملناه ابتغينا فيه مرضاتك أن تولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. إنك خير ذلك والمسؤول والمأمول فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.